باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. خريستوس انست. النهارده تقريبا هناخد اخر مثل من امثال السيد المسيح، وبعد كده ندخل في موضوع تاني من خلال برضو الاناجيل الثلاث. المثل ده كان السيد المسيح بيشرح بيه كيف ستكون الدينونة في اليوم الأخير، على أي أساس ربنا هيدين الناس. وقد ورد في إنجيل متى إصحاح 25 من آية 31، وهنسميه مثل الخراف والجداء. السيد المسيح شبه الأبرار بالخراف والأشرار بالجداء، وملخص هذا المثل قال إن هيقعد على الكرسي بتاع الدينونة، هيجيب الخراف عن يمينه والجداء عن يساره، وهيقول لهم للأبرار: تعالوا يا مبارك أبي، ورثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني إلى آخره. وللأشرار يقول لهم: اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته إلى آخر. إيه ظروف هذا المثل؟ ليه المسيح قاله؟ برضو الظروف هنعرفها من الحديث اللي سبق هذا المثل أو هذا الشرح. الحديث اللي سبق هذا الشرح في متى 24 كله بيتكلم عن علامات المجيء الثاني. المسيح اتكلم عن علامات مجيئه، وراح رابط دي في الإصحاح 25 بمثالين احنا درسناهم: مثل العذارى الحكيمات والجاهلات، ومثل الوزنات. والمثلين دول كانوا بيبينوا قد ايه لازم نكون مستعدين، ولازم نتاجر في الوزنات اللي ربنا ادهلنا. وبعدين جايز واحد يحتج بان انا ما خدتش وزنات، ما عنديش مواهب، هتظلمني ليه؟ فراح قايل بقى المثل الاخير ده، وده يعتبر آخر مثل قاله السيد المسيح قبل الصليب. بيبين فيه إن المطلوب مننا ما هوش حاجة كتير. مطلوب إنك تسقي واحد عطشان، دي محتاجة مواهب. تأكل واحد جعان، دي محتاجة مميزات خاصة. فقال: أنا مش طالب منكم حاجات كتير، أقل اللي هتعملوه أنا هديله مكافأة. فكأن السيد المسيح بهذا المثل بيشجعنا ان احنا نعمل اعمال البر والرحمة والمحبة، ويخلي الابدية بالنسبة لنا ما هياش صعبة، ما هياش حاجات مستحيلة. يبدأ المثل بكلمة: ومتى جاء ابن الانسان في مجده وجميع الملائكة القدسين معه. كلمة متى جاء معناها المسيح بيؤكد على حقيقة انه هيجي تاني، وهذه الحقيقة منتشرة في الاسفار المقدسة ان هناك مجيء اخر للمسيح، خصوصا مثلا في صعود السيد المسيح الى السماوات. ظهر اتنين ملائكة للتلاميذ وقالوا لهم: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. وآيات كثيرة تتكلم عن حقيقة إنه هيجي تاني، لألا حد يشكك ويقول لك لا في مجيء تاني ولا في دينونة ولا في أخرة ولا في حساب، والناس لما بيموتوا بتنتهي قصته. في الإيمان المسيحي لأ، هناك مجيء تاني. وإذا كان السيد المسيح في مجيئه الأول جه عشان يخلص البشر، في المجيء التاني هيجي عشان يدين الكل. عشان كده المسيح هنا بيتكلم بها كحقيقة مقررة، متى جاء ابن الإنسان، يعني هيجي متى جاء ابن الإنسان. انت عارفين طبعا السيد المسيح له لقبين، لقب قديم منذ الأزل ان هو ابن الله، ولقب جديد يضيف اليه بالتجسد انه بقى ابن الإنسان. احيانا نستخدم اللقب ده واحيانا نستخدم اللقب ده حسب الظرف. يعني مثلا ممكن يكون رئيس الجمهورية هو ايضا رئيس الحزب. لما بيجتمع مع الوزراء او مع قادة الدولة ويرأس الاجتماع بصفة رئيس جمهورية فيتقال رئيس الجمهورية. لما بيجتمع مع الحزب بصفة رئيس الحزب بيتقال ان هو رئيس الحزب. يعني بقى لقبين في شخص واحد، ممكن نستخدم اللقب ده او نستخدم اللقب الاخر. وكلمة ابن الانسان لاحظنا انه لقب محبوب لقلب المسيح، يحب قوي كلمة ابن الانسان. السيد المسيح كان يحب لقب ابن الانسان، بالرغم ان طبعا اللقب الافخم والاعظم ان هو ابن الله، لكن حبه في البشر كان يستخدم كتير ابن الانسان، يشاور على نفسه يقول انا ابن الانسان. ابن الله بالنسبة له ده شيء مفروغ منه، ابن الله بالنسبة له ده لقبه الاصلي اللي بالطبيعة، مش شيء مكتسب، هو بطبيعته ابن الله. لكن الشيء الجديد عليه ان يصير ابن انسان، فقعد طول الوقت يقول ابن الانسان ابن الانسان. لكن العجيب هنا ان الموقف اللي هيتكلم فيه المسيح بيتكلم فيه عن سلطان ومجد ودينونة، ومع ذلك استخدم كلمة ابن الانسان. ليه؟ في عقيدة مهمة جدا لازم تبقى عارفينها، بنسميها اتحاد الطبيعتين. يعني لاهوته اتحد مع ناسوته والاثنين بقوا ايه؟ واحد، طبيعة واحدة. عشان كده ممكن نستخدم اللقبين في اي موقع. يعني مثلا موقع مفروض يظهر فيه لاهوت المسيح، مفروض نقول ابن الله، نفاجأ ان المسيح يقول ابن الانسان برضه، عشان يقول هو ابن الله، هو بعينه ابن الانسان. ما هماش اثنين منفصلين، ما هياش حالتين المسيح يظهر في واحد منهما، لكن لا، هو في عين بعينه لحظة ما هو ابن الله هو ايضا ابن الانسان. يعني مثلا في حديث المسيح مع نيقوديموس بيقول له ليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء، ابن الانسان الذي هو في السماء. طب ابن الانسان ما قاعد جنبك، جنب نيقوديموس، يقول انا قاعد جنبك لكن انا دلوقتي كمان في السماء. طب كان اولى بها تقول ابن الاله ابن الله، يقول لا، ما هو الاثنين واحد، ابن الانسان هو بعينه ابن الله. متى جاء ابن الانسان في مجده؟ وبرده كلمة في مجده دي مهمة، مش المجد بس للاهوت اللي هو ابن الله، لكن المجد ايضا للناسوت اللي هو ابن الانسان، عشان الاثنين ايه؟ واحد. عشان كده قال متى جاء ابن الانسان في مجده، كان تبقى اسهل لو قال متى جاء ابن الله في مجده، ده سهل ان الله يبقى له مجد، لكن هو حب يشرح لنا حقيقة لاهوتية مهمة جدا في العبارة البسيطة التلقائية دي. متى جاء ابن الانسان في مجده؟ وعايز يقول انتم دلوقتي شايفين ابن الانسان في حالة يسموها الاخلاء، اخلى ذاته، تخلى بارادته عن مجده. فاحنا شايفينه راجل بسيط ماشي في الشوارع، قال بس خلي بالكم في المجيء الثاني ابن الانسان اللي انتم شايفينه بالمنظر ده مش هيكون كده، هيكون في حالة مجد. اكتر حاجة تبين هذا المجد موقف يوحنا الحبيب. يوم خميس العهد كان قاعد جنب المسيح وحاطت راسه على صدر المسيح، ولما شافه في سفر الرؤيا سقط على وجهه، وجه ملاك قومه كأنه بيقول له انت خايف من مين؟ ده نفسه بعينه اللي انت حطيت راسك على صدره. يقول مش ممكن، يقول لا هو، بس ساعة لما حطيت راسك على صدره كان في حالة الاتضاع والاخلاء، اخلى ذاته اخذا شكل عبد، لكن دلوقتي رجع لمجده، والمجد اللي كان ليه لاهوتيا ايضا صار لنفس الناسوت اللي واخده من العذر، بقى جسد ممجد نوراني فخم جدا. عشان كده يوحنا خاف منه. تعرفين عامل زي ايه؟ تخيلوا مثلا لواء في البوليس، ليه يهز شنبات يعني في بيته، لابس بيجامة وقاعد قاعدة بسيطة مع أولاده، واخد أطفاله في حضنه، طبطب ويردع ويناغي ويدلع، وبعدين هو بقى واقف في طابور عرض والدنيا واقفة على سنجة 10 يعني، وشعر الناس واقف وهو واقف مهوب من الجميع، ولابس البدلة العسكرية بتاعته، ودخل الواد شاف المنظر كده خاف، قالوا لا ما تخافش ده بابا، قوم تعال اقعد في حضنه زي ما كنت في حضنه وانت في البيت. المنظر يخوف، المجد. فالسيد المسيح بيقول متى جاء ابن الانسان في مجده، وجميع ملائكة وجميع الملائكة القديسين معهم. طبعا هو المسيح في المجيء الثاني هيجي بمنظر وصفه أكثر من مرة، هيجي على السحاب، هيجي في جماعة القديسين، هيجي مع الملائكة، والتعبيرات دي كلها واحد، لأن السحابة اللي هيجي على المسيح عليها المسيح مش سحابة فيها مية، سحابة فيها قديسين. مش معلمنا بولس قال عن القديسين لنا سحابة من الشهود؟ هما دول اللي هيجي المسيح راكب على السحابة دي، جاي معاه القديسين عشان ياخد اللي على الأرض ونبقى جميعا معه إلى الأبد كل حين. لكن قبل ما أدخل في الحتة بتاعت الدينونة نفسها هسأل سؤال، ليه المسيح بالذات هو اللي هيدنا مش الآب ولا الروح القدس؟ وليه لما جه يتكلم عن الدينونة قال ابن الإنسان؟ الحقيقة في آيات كتير في الحكاية دي جميلة وتستاهل ان احنا نقف عندها شوي. في يوحنا 5:22 بيقول الآب لا يدين أحدا بل قد أعطى كل الدينونة للابن. والمسيح في متى 28:18 بعد القيامة قال لهم دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. سلطان الدينونة يختص بالمسيح فقط. وفي يوحنا 5:27 المسيح بيتكلم عن الآب وقال أعطاه سلطانا ان يدين ايضا لانه ابن الانسان. هنا دي كلمة لانه ابن الانسان بتشرح ليه. انا هقرا لكم الايات بعدين اشرحها عشان ما تقلقوش. يعني الاب اعطى السلطان للابن ان يدين لانه ابن الانسان. وفي يوحنا 17:2 المسيح بيتكلم مع الاب عن نفسه، بيقول اذ اعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة ابدية لكل من اعطيته. وفي سفر الاعمال اصحاح 10 والآية 42 أبائنا الرسل بيقولوا أوصانا أن نكرز للشعب ونشهد أن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات. وفي أعمال 17:31 يقول لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. واضح من الآيات دي وفي غيرها بس أنا اخترت لكم شوي، إن الآب كلف الابن إنه يدين المسكون. أنا هقول لكم دي معناها بشرح كده بسيط. يعني طبعا الاب والابن والروح القدس موجودين منذ الازل في وحدانية الجوهر والالوهة والازلية، وهم التلاتة قاموا بخلق العالم في وحدانية. يعني لما اقول التلاتة تلات اقانيم، لكن الله واحد. اشتركوا في خلق العالم وفي كل الاعمال. الابن هو بس الذي تجسد، مش احنا متفقين على كده؟ الروح القدس تجسد؟ لا. الاب تجسد؟ لا. مين اللي تجسد؟ الابن. ولما اقول الابن بس تجسد مش معناها انه انفصل عن الاب والروح القدس، هو متحدين، هو تجسد. لما تجسد بقى واحد مننا، واحد من البشر، وبقى ابن، اسمه ابن الانسان، يبقى هو واحد من الثالوث وفي نفس الوقت بقى واحد من البشر. بقى مين اكتر اقنوم قريب لينا؟ الابن. ومين الاقنوم اللي يمثلنا امام الثالوث؟ الابن. بقى واحد مننا، بقى ابن انسان. عشان كده الاب قال له بص يا عم، انت الجماعة دول حبايبك، انت مسؤول انك تخلصهم وانت كمان اللي تدينهم. الاب لا يدين احدا بل قد اعطى كل الدينونة للابن. انت اللي هتدينهم. ليه؟ لانك انت ابن الانسان، بقيت واحد منهم. لالا الكلام اللي انا بقوله دوت ما حصلش، لكن انا بشرح بيه بس، لالا يحتج واحد من البشر ويقول الله مش حاسس بينا وعمال يعاقبنا ولا دريان بينا. انا مش هدين حد، هخلي واحد منكم يدينكم، بس اللي مننا ده كمان واحد من الثالوث. صار هو الوسيط، هو اللي بيخلص وهو الذي يدين. عامل زي نتخيل مثلا ان في شركة معينة والراجل صاحب الشركة عين ابنه موظف في الشركة، وقال يلا نعمل انتخابات تنتخبوا زي مثلا نقابة او مجلس ادارة او ممثلين للعمال. فالناس قالوا احنا مش هنلاقي احسن من ابن صاحب الشركة يكون ممثلنا قدامه، عشان يبقى له دالة ويبقى له حس، ولما نطلب منه حاجة يعرف يجيبها لنا. فإحنا هنخلي ابن صاحب الشركة هو المندوب بتاعنا. واتفقوا على هذا، وبقى كده الانتخابات وصلت لهذه النتيجة. كل ما يحتاجوا حاجة مين اللي ليه جرأة يتكلم؟ الابن. طب افرضوا بقى هم عملوا مخالفة ولا شغب ولا تقصير في الشغل ولا اي مشكلة، هيعمل ايه صاحب الشركة؟ يقول له خد يا عم حبايبك اللي انتخبوك، روح انت بقى ايه حاكمهم، وانا واثق انك عادل وهتجيب الحق مظبوط. قوم ينزل يقول لهم يا جماعة احرجتوني، ده انا عمال اشفع فيكم وانتوا تعملوا كده، طب انا هعاقبكم. يقولوا له عقوبتك بالنسبة لنا زي العسل لانك انت واحد مننا. واخدين بالكم الحكاية كده؟ فالاب والابن والروح القدس كلهم ممكن يشتركوا في الدينونة، مفيش مشكلة. لكن الآية تقول ايه؟ الاب لا يدين احد، فوض الابن قال له انت دول حبيبك انت دينهم، بل قد اعطى كل الدينونة للابن. وبعدين يفسرها كلمة ايه؟ لانه ابن الانسان عشان يبقى واحد مننا. اتذكر زمان واحنا اطفال في المدارس كان يطلع واحد من الطلبة يبقى الالفة، فاكرين دي؟ بطل الدات ولا موجود؟ يقول ده الفة الفصل، والالفة ده اول حرف في اللغة القبطية، يعني ده الالفة يعني ده الاول. هيعمل ايه؟ ينظم لنا الفصل. ولما حد يغلط واحد من الزملاء هو اللي بيقول، بيعلموا الناس ان هم ايه؟ يتحملوا المسؤولية. وكانوا يعملوا حاجة اسمها الحكم الذاتي، يوم في الاسبوع فصل كده يمسك الحكم الذاتي في المدرسة عشان يقولوا واحد منكم لما اجي انا احتج واقول انتوا ظلمتوني، يقول لي لا ده زميلك هو اللي قال انت غلطان، محدش يحتج. فالاب عمل حاجة زي كده، قال له بص بقى انا مش هدين حد، كل الدينونة للابن. وطبعا كون الابن يدين معناها على طول ان هو الله، لان لا يمكن ان واحد اقل من الله يستطيع ان يدين البشر. ودي انا اتذكر شرحتها لكم قبل كده، لكن باختصار اي انسان فينا مهما كان عادلا وانسان حكيم ويقدر يحكم بالعدل وبالحكمة، لكن لا يعرف خفايا القلوب ولا يعرف الضمائر ولا يعرف الظروف والملابسات، ومهما أراد أن يحكم بالعدل لابد هيكون الحكم بتاعه فيه نوع من الظلم. ممكن أحكم حسب الظاهر، مين اللي عارف الحقائق والقلوب والضمائر؟ ده ممكن الإنسان المتهم لما يدافع عن نفسه يلبس نفسه الجرم لانه غلبان مش عارف يعبر، وممكن يجيب محامي المحامي يكون مش قوي كده يوقع نفسه في غلطات والحقيقة تتشوه، ويبقى القاضي العادل بيحكم بالظلم وهو مش عارف. إذا كان هذا الكلام بيبقى أزمة وكارثة بالإنسان، هيتحكم عليه بالسجن لمدة 6 شهور ولا سنة ولا 25 سنة حتى، أو حتى حكم عليه بالإعدام. إيه رأيكم تكون شكلها إيه لو واحد اتحكم عليه بالظلم إنه يقضي أبدية في جهنم وهو غلبان مظلوم؟ مش ممكن ربنا يسلم الحكم دوت ليد إنسان، لازم يسلمه لنفسه، لا يستأمن آخر أن يحكم، لأن هو وحيد فاحص القلوب والكل. عشان كده المسيح وحده تتوفر فيه الصفتين، أنه إنسان واحد مننا وأنه الله العارف بكل شيء. فيبقى الحكم بتاعه حكم عادل ومنطقي، وإحنا ما نقدرش نحتج، مقدرش نقول له يا الله الآب انت في السماء مش حاسس بينا، لا حاسس بضعف الجسد ولا حاسس بحرب الشيطان ولا عارف الضغط اللي واقع علينا واحنا غصب عننا غلطنا. يقول لا انا بص مش هتكلم، هخلي واحد منكم يتكلم، واحد لبس جسد زيكم، وتدرب من الشيطان زيكم، وكان عليه ضغط زيكم، وعاش الحياة بتاعتكم، صحيح هو بلا خطية لأنه هو الله، لكن على رأي الآية اللي بتقول فيما هو قد تألم مجربا قادر أن يعين المجربين. لا يحتج إنسان، ما نقدرش نحتج. متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القدسين معه؟ في سفر زكريا 14:5 يقول ويأتي الرب إلهي وجميع القدسين معه. وفي سارة يهوذا الآية 14 هوذا قد جاء الرب في ربوات قدسيه. الحقيقة دي عمال الكتاب بيأكدها أكثر من مرة إن هيجي مع القدسين. وفي تسالونيكي الأولى إصحاح 4 الآية 16 و17 يقول لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون أولا ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء وهكذا نكون كل حين مع الرب. ده الوصف بتاع تسالونيكي الأولى. وفي تسالونيكي الثانية إصحاح 1 آية 10 متى جاء ليتمجد في قديسيه ويتعجب منه في جميع المؤمنين. هيأتي مع القديسين. طبعا القديسين هنا هيشتركوا في إدانة الناس زي ما قال السيد المسيح للتلاميذ هتجلسوا على 12 كرسي وتدينون أسباط إسرائيل الاثنى عشر. ومعلمنا بولس بيقول ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة؟ وقلتها لكم قبل كده أن الإدانة هنا مش الواحد فينا هيقعد يحاسب البشر لكن هتكون بطريقة المقارنة. لو واحد احتاج وقال وصاياك صعبة وثقيلة يقول طب بص الناحية دي أدي أنبا أنطونيوس وأنبا بولا وأبو مقار وأنبا شنودة وأنبا بخوميوس ومريمينة ومرجرجس ومرمرقس مش ده لخان اللحم ودم زيك؟ شمعنا دول بيقول وصاياه ليست ثقيلة وانت مستتقلها؟ فيبقى الدينونة بطريقة المقارنة. متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القدسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده. طبعا كلمة يجلس إشارة إلى الثبات والاستقرار والديمومة. الواحد لما يكون واقف معناها الآن وهيتحرك لكن قاعد يبقى مستقر. والكرسي هنا كرسي الحكم. على فكرة الإنجيل اللي احنا بندرسه دلوقتي بيقرأ في الساعة 11 يوم الثلاث في البسخ اللي فيها بنقول لحن بيك ثرونوس اللي هو المزمور اللي بنقول فيه عرشك يا الله إلى دهر الدهور قضيب استقامة هو قضيب ملكك. وبعدها نقرأ الإنجيل ده عشان نعلن به أن المسيح المصلوب هو بعينه اللي جالس على العرش عشان يدين المسكونة بالعدل. حينئذ يجلس على كرسي مجده يجلس للحكم ويجتمع أمامه جميع الشعوب. طبعا جميع الشعوب دي معناها ما فيش واحد هيفلت من الوقوف أمام الله زي ما قال معلمنا بولس في رومية 14:10 لأننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح. محدش هيزوغ جميعا سنقف أمام كرسي المسيح. وفي رسالة كورنثوس الثانية إصحاح 5 الآية 10 بيقول: لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شر. لابد ان احنا نقف كلنا. وفي سفر الرؤيا يقول: ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله. وفي حتة تاني يقول ان البحر سلم الأموات اللي فيه والهوية سلمت الأموات اللي فيه، كله هيقف قدام المسيح. بصوا بقى، مؤمنين وغير مؤمنين، أبرار وأشرار، كبار وصغار، أموات وأحياء، الكل هيقف أمام الله للدينونة. عشان كده قالها المسيح بكلمة جماعة: ويجتمع أمامه جميع الشعوب. فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء. حكاية الراعي والخراف والجداء، كان بالنهار أثناء الرعي يسيب الخراف مع الجداء، لما يجي بيتهم كان يخلي الجداء في حتة والخراف في حتة، لأن عادة الجديان دي تتعب من البرد بينما الخراف تتعب من الحر. فكان يحط الجديان في حتة دافية والخراف في حتة هاوية. عشان كده المسيح جابها بالتشبيه ده اللي هم فاهمينها ساعتها، عايز يقول لهم هجيب المؤمنين في حتة هاوية والجداء في حتة سخنة اللي هي النار الأبدية. عشان يفهموها قال لهم زي الراعي اللي بيجي آخر النهار يجيب الخراف هنا والجداء هنا. يميز بعضهم من بعض، تفتكروا طبعا أمثال درسناها عن مثلا الزوان والحنطة، وقال اتركوهما كلاهما ينموان معا الى وقت الحصاد وبعدين ساعتها نميز. ولما قال يشبه ملكوت السماوات شبكة مطروحة في البحر وجامعة من كل نوع، لكن لما بيسحبوها على الشاطئ يبتدوا يفرزوا الجيد من الرديء. فالمسيح عايزنا النهاردة ما نحكمش على حد، سيب الكويس مع الوحش، جايز الوحش يتصلح، لكن ساعة الأبدية الوضع مش هيبقى كده، هيميز الخراف من الجداء. فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. هنا كلمة اليمين ترمز للبر واليسار يرمز للشر والمخالفة، مجرد رمز. كلمة يمين حتى في اللغة الإنجليزية تتقال رايت، ورايت برضو ممكن معناها صح، أو برضو لما نقول رايت يسنس معناها البر. فاليمين يرمز للبر. عشان كده لما في لص من الاثنين اعترف بالمسيح قلنا ده اللص اليمين. ناس تعترض وتقول لك الانجيل ما قالش ان هو اليمين. احنا قلنا اللص اليمين لانه ده اللي اعترف، فدينا له لقب. كلمة اليمين يعني البار، اللص البار، واللص الشمال اللص الشرير. اللص اليمين اللي هيجي عن اليمين المسيح في الدينونة، واليسار هيجي عن يسار المسيح في الدينون، ادي المقصود بيها. السؤال ده بيتسأل كتير كأنه يعني أزمة، يقول لك انتوا جبتوا من فين كلمة اللص اليمين ده؟ الإنجيل ما ذكرش ان هو كان عن اليمين، لكن هي جاي من الحتات. هذا اللص من ضمن الناس اللي عن يمين المسيح. وعشان كده هناك إشارة تقصية جميلة جدا في القداس ساعة ما بنا بيغير اللفايف مع الأيديه جايز المنظر ما تشوفوش، يشوفوه الشمامسة، لكن لو القداس متصور بالفيديو تشوفوه. بيكون في الأصل الذبيحة متغطية بستر كبير اسمه البروسفرين، وعليها لفافة مثلثة دي بترمز للختن اللي كان على الحجر اللي على قبر المسيح. يعني البروسفرين حجر واللفافة المثلثة الختم. هذا الختم يرمز للخطية، الخطية التي تسببت في موت المسيح ودفنه، وبقت ختم بيحجزني عن ربنا. عشان كده ساعة صلاة الصلح أبونا بيمسك اللفافة المثلثة كده على عينه كأنه بيقول بسبب الخطية مش شايفين ربنا. لكن بعد صلاة الصلح بيرفع البروسفرين ويهزه، وتبقى فيه جلاجل تعمل صوت إشارة للزلزلة اللي حصلت ساعة القيامة، ويرفع البروسفرين لتبني الذبيحة، فيبقى المسيح خلاص باين. فاللفافة اللي كانت مغطية عينه يحطها على إيده الشمال رمزا إن دي الخطية في إيد الشمال، وياخد اللفافة المغطية الصينية على إيده اليمين عشان يقول إذا كان الشمال فيه الخطية اليمين فيه البر. الشمال فيه الخطية بتاعتي بتاعت الشعب، واليمين فيه البر اللي جاي من على جسد المسيح. ويبقى مغطي ايديه كده وبيصلي. بعدين قبل ما يقول أجيوس بيبدل اللفايف بالمنظر ده، منظر الصليب، فيخلي الشمال يمين واليمين شمال، ويسيب اللفايف فوق المذبح. وبعدين ياخد اللي هنا دي اللي هي كانت على الشمال اللي هي ترمز للخطية، ويحطها فوق الكاس، يغطي بيها الكاس، كأن خطايانا راحت فين؟ على دم المسيح. وياخد بدلها اللي كانت فوق الكاس، يسلتها كده من تحت، فأصبح اللي في شماله جاية من فوق الجسد، واللي في يمينه جاية من فوق الدم، واللي كانت خطية راحت فين؟ على دم المسيح. ويصير الاثنين بر، ايده اليمين متغطية بدم المسيح وايده الشمال متغطية بجسد المسيح، فيصير بر المسيح مغطينا وخطايانا راحت. عشان كده في الابدية هيجيب الابرار عن يمينه والاشرار عن يساره، وبعد ما الاشرار دول يروحوا جهنم هيبقى المسيح قاعد عن يمينه العذراء والابرار، وعن يسار يوحنا المعمدان والابرار، وخلاص كله بقى يمين، والشمال كله راح فين؟ جهنم. فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار، ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي ابي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تاسيس العالم. كلمة مباركي أبي معناها الذين باركهم أبي. لاحظوا بقى بالمقارنة في الآية رقم 41، ثم يقول أيضا للذين على اليسار: اذهبوا عني يا ملعين. ما قالش يا ملعوني أبي. الأب لا يلعن والابن لا يلعن، يبارك فقط، لكن هم اختاروا لأنفسهم اللعن. الله يعطي البركة والإنسان يرفض البركة فتحل عليه اللعن. المباركين ما لهمش تعالوا إلي يا مباركين زي التنين يا ملعين، قال لهم يا مباركي أبي، أبي بارككم. كلمة بركة عكسها كلمة لعنة، وكلمة بركة في الأصل اللغوي في اللغة اليوناني اللي مكتوب بها العهد الجديد تتنطق إفلوغيوس أو إفلوغوس. إيف يعني كويس، ولوغوس يعني كلمة، فكلمة إفلوغوس يعني بيقول كلمة طيبة. فلما أقول ربنا يباركك معناها ربنا بيقول عنك كلام طيب، ربنا هيدخلك السماء، ادي كلمة كده، ربنا راضي عليك انا كنت معاه دلوقتي وجات سيرتك فقال عليك كلام كويس. ادي معناها كده. عكسها اللعنة، انه كلام رديء. فلما يقول انسان ده اتلعن معناها قيل عنه كلام رديء. عشان كده الكتاب يقول باركه ولا تلعنه. دايما تقولوا على الناس كلام طيب. يجي واحد يقول لك فلان عمل وسوى وسوى وسوى، قل له يا اخي ده مش قصده، قصده كيت وكيت وكيت، ومتخلي الكلام اللعنة يتحول الى كلام بركة. باركه ولا تلعنه. مش لازم اللعنة معناها شتيمة، لكن اللعنة معناها كلام رديء أشيع به حاجة وحشة عن شخص، والبركة معناها كلام جيد أشيع به كلام حلو عن إنسان. فكلمة مباركي أبي كأن المسيح بيقول أنا كنت مع الآب وسمعت منه كلام طيب عليكم، هو فرحان بيكم. ايه رأيكم في الموقف دوت؟ لما واحد يجي يقول لك ايوة عم ماشي معاك، تقول له في ايه؟ يقول انا كنت قاعد النهاردة مع المدير وجات سيرتك قال فيك اشعار، انت عامل له ايه بالظبط؟ يقول له ستر ربنا اشكر الله، ترجع بيتك فرحان حاسس ان انت مرضي عنك. وطبعا لما قال عليك اشعار وكلام طيب تبقى متوقع ان هو هيديك حوافز وعلاوة وهيديك ترقية وهيتمسك بيك، تقول ده كلام طيب. لكن ايه رأيك في العكس بقى؟ يجي حد يقول لك انت عملت ايه للراجل ده؟ تقول له ايه؟ يقول ده انا قعدت معاه اول ما جت سيرتك كان زعلان جدا وقال كلام رديء. تتوقع على طول العقوبة او الفصل او الخص. فالمسيح بيقول للابرار انتم مباركي ابي، ابي قال عنكم كلام طيب. يقول لهم تعالوا يا مباركي أبي. على فكرة ما تنطقوهاش يا مباركي أبي، مبارك الآب معناها أنت اللي بتباركه، وإحنا بنباركه لما بنصلي ونسبح ونعظم ربنا، لكن هنا الآية دي هو اللي باركنا. تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملكوت. خلي بالكم الملكوت وراثة، والوراثة معناها ان احنا بقينا قرايب فدانا في الميراث. مش قرايب وبس، احنا بقينا ابناء زي ما قال معلمنا بولس رمية 8:17 فان كنا اولادا فاننا ورث ايضا، ورثة الله ووارثونا مع المسيح. يعني ايه وارثونا مع المسيح؟ ببساطة المسيح هو الابن الوحيد، عشان كده هو الوارث كل شيء. لما تجسد وفدانا واخدنا جواه وتبنانا وبقينا ابناء للاب السماوي معاه، صرنا ورث معه في كل شيء. عشان كده في سفر الرؤيا اصحاح 21 والآية 7 يقول من يغلب يرث كل شيء وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا. في رسالة معلمنا بطرس الأولى الإصحاح الأول يقول إن إحنا بيقول مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم. يبقى احنا لينا ميراث في ملكوت السماوات. ايه رأيكم لما يكون واحد ابوه غني جدا ملياردير وهيسيب له فلوس تل لو قاعد يصرف منها طول العمر مش هتقل، وبعدين واحد قريبه غلبان مات وهيورث فيه 100 جنيه يجري وراهم يقول يا عم سيبهم لحد غيري، عشان كده الانسان الذي يعرف ميراثه في ملكوت السماوات يستقل ميراث الارض. لما يجي اخوك ينازعك في الميراث قل له يا عم خده وخد عليه كمان، انا مش عايز، انا عندي ميراث غني، ابويا غني هيديني حياه ابديه. مش كل الناس بيفكروا بالمنطق ده. الناس بتظن ان الحياه على الارض هي دي منتهى الامل. رسوا الملكوت المعد لكم منذ تاسيس العالم. هل يا ترى الملكوت معد منذ تاسيس العالم ولا لسه بيعد؟ خصوصا ان السيد المسيح قال انا ذاهب لاعد لكم مكانه. طب هو معد ولا لسه هيعده؟ وما اللي قال انا ذاهب لاعد لكم مكانا؟ تأكيد هيعد ولا هو معد؟ بصوا اقدر اشبهها لكم بايه. واحد خلف طفل النهارده، فراح عامل هدية ليه، اشترى له شقة مثلا في 6 اكتوبر، وقال دي بقى لما يكبر دي بتاعته، حاجة فخمة كده ليه للزمن باسم الابن الصغير. الولد كبر بقى عنده 25 سنة ولقى عروسة وهيتجوز، يقول له طب انا رايح اوضب لك الشقة. يقول له بابا مش انت قلت لي ان انت وانا طفل جبت لي شقة؟ ايوه بس انا رايح ايه اعدها. لكن هو الملكوت معد يعني جاهز بس محتاج حبة التوضيب. يتوضب ازاي؟ هل هناك في الملكوت في عزال ربنا هيروح ينظفه يعني ولا هيرصصه ولا ايه بالظبط؟ لا طبعا، يعد الابدية لينا بانه قاعد في السماء يغفر لنا خطايانا ويقدمنا في التوبة ويزقنا للفضيلة ويشجعنا على الحياة الروحية. هو بيعدنا بالطريقة دي. عن طريق ايه؟ انه ارسل لنا المعزي روح الحق. قال لست اترككم يتامى، خير لكم ان انطلق، لانه ان لم انطلق لا ياتيكم المعزي. انا رايح اعد لكم مكان، هبعت لكم الروح القدس. روح القدس يزقنا على التوبه والحياه الروحيه والتناول، ومن خلال دي يكون المكان بتاعنا بيتلمع في السماء. هذا الملكوت معد منذ تأسيس العالم. الله أعد لنا الملكوت. لاحظوا بالمقارنة في الآية 41، اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لمين؟ لإبليس وملائكته. الله في خطته ما كانش عايز واحد من البشر يدخل جهنم. دي نار معدة لإبليس، إيه اللي دخلنا فيها؟ إحنا معد لينا الملكوت. فالإنسان بعد عنكم اللي هيدخل جهنم هو اللي اختار لنفسه، ما يقولش ربنا ظلمني إطلاقا. ربنا ما عملش جهنم للبشر، عملها لإبليس وملائكته. الذي ينحاز إلى إبليس يستوجب ويستحق ويستأهل أن يدخل جهنم مع حبايبه الشياطين. لكن اللي يسلك بحسب قصد الله يقول له مكانك معد. والمسيح قال لنا في بيت أبي منازل كثيرة. لما أم ابني زبدي طلبت واحد يجلس عن يميني واليسار، قال لها أما الجلوس عن يميني ويساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي. يعني في خطة إلهية منذ الأزل مين اللي يدخل ويقعد فيه. ولما معلمنا بولس اتكلم عن الامجاد، الايه اللي انتوا حافظينها، ما لم تره عين وما لم تسمع به اذن وما لم يخطر على قلب بشر ما اعده الله للذين يحبونه. معلمنا بولس يقول اعد لهم مدينه في عبرانيين 11:16. جايز كلمة المعد لكم منذ تأسيس العالم يفهمها حد على حتة حتمية الخلاص لبعض البشر. يعني ايه حتمية الخلاص؟ يعني ربنا اختار دول يدخلوا السماء، فالباقيين مهما عفروا مهما حاولوا مش هيدخلوا، ده امر مقضي به. وبعد عنكم ربنا حكم ان دول يروحوا جهنم، يبقى مهما حاولوا مش هينفعوا يخلصوا من جهنم. طبعا هذا الفكر غير موجود اطلاقا في الكتاب المقدس ولا في الفكر المسيحي. اما المعد لهم يعني ايه؟ يعني ربنا بسابق علمه عارف مين اللي هيروح ومين ما يروحش. ربنا مش هيتفاجئ، لكن مش هو اللي عمل كده. لو هو اللي عمل كده يبقى هو المسؤول. فاهمين قصدي؟ يعني الانسان اللي بيقتل ربنا عارف انه هيقتل، لكن مش هو اللي زقه يقتل، فبالتالي هو مسؤول عن اعماله. لما يقف قدام القاضي ويقول له انت متهم بالقتل، ما يقدرش يحتج ويقول ان ربك هو الذي شاء بهذا، لا، انت المسؤول عن اعمالك. يقول ده مقدر ومكتوب. لو مقدر ومكتوب معناها انا ملاش ذنب. مفروض ساعتها القاضي يحكم بالبراءة ويقول الرجل ده قتل غصب عنه، لان الارادة الالهية اذنت ان فلان يتقتل وان يكون القاتل فلان، ودي حاجة حتمية، وبالتالي المتهم دوت بريء. امال مين المذنب؟ طبعا نستغفر الله. يبقى الله هو المسؤول عن جميع الكوارث والبلاوي والمصايب اللي في الدنيا. كلمة قضاء وقدر كلمة غير مسيحية. قضاء وقدر معناها بننسب كل المصايب إلى الله، ويبقى الإنسان بريء والإنسان مسير ومش عارف وإرادته مش حاضرة. إحنا مسؤولين عن كل اللي بنعمله. عشان كده كلمة المعد لكم منذ تأسيس العالم بتعلن عن معرفة الله السابقة، لكن مش ربنا اللي عمل كده. الله يريد أن جميع الناس يخلصوا، لكن مش كل الناس بيخلصوا. الله يريد دايما الخير، لكن في شر. الله بيأمرنا دايما أن احنا نمشي صح، لكن في ناس بتخالف. يقول كم مرة أردت أن أجمع بنيك وأنت إيه؟ لم تريده. فهو بمعرفته السابقة عارف إيه اللي هيحصل بالظبط، لكن مش هو اللي عمل كده. بتخيل زي ما يكون واحد باصص في بلكونة ولقى عيل ماشي في الشارع على مهله، وعربية جاية من أول الشارع بأقصى سرعة، وعطول ضربها في دماغه. قال حتى السواق ده لو أخد باله وفرمل بأقصى سرعته وفرمل تماما الولد هيموت هيموت. فصرخ من فوق وقال هيموت، والولد مات. هل اللي صرخ فوق هو السبب؟ هو عارف، شاف الحاجة قبل ما تحصل، لكن مش هو اللي عملها. الله شايف كل شيء قبل ما يحصل، بس مش هو المسؤول عنه، لأنه تركنا إلى حريتنا. عشان كده لما يقول الذين سبق فعرفهم سبق فاختارهم مش عارف ايه، دي معناها بسابق علمه، مش هو بيحركنا زي مسرح العرايس، لا، احنا مسؤولين عن اعمالنا. رث الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. ليه بقى؟ قال لاني جعت فاطعمتموني. بس كده بقيت دخلني السماء؟ عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. لاحظوا يا جماعة ان الخدمات المطلوبة دي منتهى البساطة. ما قالش جعت فاديتوني بقيت غني، اديتني سندويتش مش هنسهولك. عطشت فسقيتموني، ما قالش فرويتموني، لان ممكن اديله بس كاس ماء بارد فقط يطفي لهيب العطش، لكنه جايز ما يروهوش. ربنا مش طالب مني الا اقل القليل. ما قالش مريضا فشفيتموني، قال بس زوروني، ما طلبش حاجه مستحيله. ما قالش محبوسا فخرجتوني من السجن، ده انتوا جيتوا زرتوني. فيها حاجات دي عايزة مواهب فائقة. الله لا يطلب ان احنا نشفي المرض، لكن يطلب ان احنا نزوره، دي حاجة معضلة. عشان كده نقول فعلا وصاياه ليست ثقيلة. بعدين الأبرار قالوا له: يا رب متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، أو متى رأيناك غريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. عايز تفرح إنسان، اخدم ابنه. مش بتحسوها دي؟ لو انا مسكت طفل صغير وقعدت العب معاه، بلاحظ السعاده والفرحه في عينين الاب والام اكثر من الطفل. لو انا اديت له هديه يبقى انا بكرم الاب والام. فاذا كنا احنا اولاد الله، عندما نخدم بعضنا بعضا، مين اللي فرحه تزغلل في عينيه؟ الله نفسه. يقول انا فرحان قوي ان انت خدمت اولادي. وهنا بيقول ان هم اخواته الاصاغر. كلمة اخوتي قال عنها معلمنا بولس الرسول في رسالة العبرانيين: لا يستحي ان يدعوهم اخوة. اخوة ليه يا رب؟ يقول لان انا بقيت واحد منكم، بقيت ابن ادم زي ما انتوا ولاد ادم. لاحظوا ان المسيح قبل انه يقول على البشر اخوتي، واحنا احيانا مش بنقبلها. الواحد فينا يتكبر ويأنف ويحس انه هو من عجينة غير بقية الناس. مين دول اللي يبقوا اخواتي؟ احنا ايه، روس تساوت ولا ايه؟ المسيح بيعلمنا ان احنا نحس بالناس وان احنا كلنا اخوة. والاخوة الاصاغر بيتكلم عنهم هم الناس المحتاجين، الجعان والعطشان والغريب والعريان والمريض والمحبوس. دول اخواته الاصاغر اللي هم في حالة احتياج. عشان كده الكتاب المقدس دايما يؤمرنا ان احنا نعمل اعمال الرحمة والشفقة. اوعى تفكروا الديانة هي الصلوات والمطانيات والتقشفات والاصوام وننسى اخواتنا. ما تنسوش في أشعية 58 يتكلم عن الصيام، يقول ايه: أليس هذا صوما أختاره؟ من ضمن بيقول ايه: أليس أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك؟ إذا رأيت عريانا أن تكسوه وأن لا تتغاضى عن لحمك. ربنا يحب ان احنا نخدم بالحق وبالعمل مش بالكلام. وفي حزقيال 18 بيتكلم عن الانسان البار في الآية رقم 7 ويقول: بذل خبزه للجوعان وكسى العريان ثوبا. لابد يكون لنا هذا القلب الحنون اللي ما يستحملش الاخرين محتاجين. والآية المشهورة في يعقوب 1:27: الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه، إبا افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم. الله يريد أن قلوبنا تكون رحيمة. لاحظوا في التطويبات في العزة على الجبل، أول تطويبة: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. والتطويبة في الوسط يقول: طوبى للرحماء لأنهم يرحموا. المساكين بالروح لهم ملكوت السماوات، واللي بيرحموا هياخدوا الرحمة. الناس اللي خدموا الآخرين استهلوا أنهم ياخدوا الرحمة. الله لا يرحم إلا الرحيم، ولا يقسو إلا على الإنسان القاسي. العجيب هنا ان المسيح يقول: كنت لاني جعت عطشت كنت غريبا عريانا مريضا محبوسا. اقول له يا رب انت تبقى كده. الاله الجبار العظيم مالك السماوات والارض يجوع وانت اللي بتشبع كل انسان، تعطش وانت اللي بتروينا، غريب والارض والمسكونة كلها ملكك، للرب الارض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها، عريان وانت اللي بتكسينا، مريض وانت شافي كل انسان، محبوس وانت اللي حررتنا من سجن الخطية. ازاي تقبل على نفسك تقول الالفاظ دي؟ يقول بما انكم فعلتموه باحد اخوتي هؤلاء الاصاغر فبي فعلتم. لو كان عندنا هذا الاحساس وهذا الايمان، الواحد لما يدخل مستشفى يزور واحد مريض يشعر انه بيزور مين؟ المسيح. ولما تقدم ايدك لتساعد واحد فقير تشعر انك تساعد المسيح. يقال ان احد الجنود زمان راكب الحصان بتاعه وماشي، فلقى راجل غلبان قاعد في هدوم مقطعة وفي عز البرد بيرتعش وشه ازرق وهيموت، فراح قلع البلطو بتاعه وقطعه نصين وتلف بنص وداله نص تاني. وبعدين بالليل وهو نايم حلم شايف المسيح واقف وسط ملائكة وقدسين كتير ولابس النص البلطو اللي هو اداه للفقير. فواحد بيقول له ايه اللي انت لابسه ده يا رب المجد؟ قال له ده واحد حبيبي ادهوني النهارده. يجب ان احنا لازم نفهم الحكاية دي، ان ما نعمله مع اخوة الرب الاصاغر نعمله مع المسيح بالحقيقة. في احد القديسين في الغرب، مش قبطي ارثوذكسي يعني، كان يحب الفقراء وكان راهب، وفي مرة ماشي لقى انسان ابرص مرمي في الطريق، وزمان كان اللي قرب من الابرص دوت عنده خطر انه يتعدي، لكن هو من كتر حبه في الناس الغلابة والمحتاجين نزل وحضنه كأنه بيقول له بس كلمة تشجيع. تقول القصة فيما هو يحضنه بص في وشه لقاه المسيح نفسه ظهر له في شكل انسان ابرص. وعندكم قصة الانبا بشو، ازاي شال الراجل العجوز طلع هو المسيح. خدمة المحتاجين هي خدمة للمسيح رأسا. معلمنا بولس يقول لا تنسوا اضافة الغرباء، بها اضاف اناس الملائكة وهم لا يعلمون. ومعلمنا يعقوب في رسالته الاصحاح 2 والآية 15 و16 يقول إن كان أخ أو أخت عريانين ومعتزين للقوت اليومي فقال لهم أحدكم امضيا بسلام واستدفئا واشبعا، ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد فما المنفعة؟ على رأي معلمنا يوحنا لما يقول يا إخوتي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل إيه؟ بالعمل والحق. سفر الأمثال يقول ظالم الفقير يعير خالقه ويمجده راحم المسكين، ويقول من يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه. والمسيح يقول من سقى أحد هؤلاء الأصاغر كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ فالحق أقول لكم أنه لا يضيع أجره. وخذوا الآية الجميلة دي، معلمنا بولس يقول الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه إذ قد خدمتم القديسين وتخدمونهم. الله مش ممكن ينسى كاس ماء بارد. كل عمل صالح بتعمله وكل خدمة للناس محفوظة لك في الأبدية السعيدة. ثم يقول أيضا للذين عن يسار: اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، لأن جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقوني، كنت غريبا فلم تأووني، عريانا فلم تكسوني، مريضا ومحبوسا فلم تزوروني. حينئذ يجيبونهم أيضا قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك؟ فيجيبهم قائلا: الحق أقول لكم، بما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا. لاحظوا هنا ما قال لهمش ابعدوا عني يا ملعين لأنكم قتلتم وسرقتم وزنيتم وكذبتم وعملتم بلاوي. لا، لم يلومهم على الخطايا، ولكن لامهم على عدم فعل الخير. دي تفكرني بقصة كأنها نكتة. بتقول ان ولد بيسأل الأستاذ بتاعه، بيقول له: أستاذ، ممكن واحد يتعاقب على حاجة ما عملهاش؟ قال له: لا طبعا. قال: طب انا ما عملتش الواجب. هنا مش بيعاقبهم على حاجة غلط عملوها، بيعاقبهم على حاجة صح كان مفروض يعملوها وما عملوهاش. طبعا بالاولى الناس الخطاه الكاذبين القتلة والزناه والفاسقين دول هيروحوا جهنم، لكن حتى الانسان اللي مفكر انه ما عملش خطية ولكنه نيوترال كده، يعني لا عمل أذية ولا عمل حاجة كويس، هو في حاله، هذا الإنسان أيضا سوف يدان، لأن من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل في ذلك خطيئة. ولاحظوا بقى كل النص بتاع النهاردة بيتكلم على أن الدينونة بالأعمال، عشان في ناس يقولوا بالإيمان فقط. طب والأعمال دي كلها تروح فين؟ ساعة ما ربنا هيجي حاسبنا هيحاسبنا أنت عملت إيه، ويعطي كل واحد حسب أعماله. الآية دي تكررت كتير، حكاية حسب أعماله. عشان كده مش بس ما نعملش خطية، لكن كمان لازم نعمل بر، لازم يكون لك رصيد. فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدية. شيء رائع ان احنا ناخد الحياة الابدية، لان ما فيش بديل، البديل هيبقى دمار. في يوحنا الاولى الصح 3 من الاية 10 بيقول: بهذا اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس. ايه بقى اللي يعرفك؟ كل من لا يفعل البر فليس من الله. مش بس اللي يعمل خطية من ابليس، من لا يفعل البر فليس من الله، وكذا من لا يحب أخاه. مش بس مكرهش، ده أنا لازم أحب. ما قالش من يكره أخاه، قال اللي ما يحبش. ما في واحد بيبقى بقول لكم نيوترال كده، لا هو وحش ولا حلو، يقول لك ما كفي خير شر. ربنا ما يحبش ان احنا نقف عند هذا الحد المتعادل، لازم يكون لنا عمل مقدس. كل من لا يفعل البر فليس من الله، وكذا من لا يحب أخاه. نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. من لا يحب أخاه يبقى في الموت. كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس، وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه. بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك وضع نفسه لأجلنا، فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة. وأما من كان له معيشة العالم، يعني الفلوس متوفرة في إيديه، ونظر أخاه محتاجا وأغلق أحشاءه عنه، فكيف تثبت فيه محبة الله؟ يا أولادي، لا نحب بالكلام ولا باللسان بالعمل، بل بالعمل والحق. ما تنسوش المثل بتاع الغني والعازر. كل الأذية اللي حصلت للغني انه لم ينظر الى العازر. في الاخر يمضي هؤلاء العذاب ابدي، والابرار الى حياة ابدية، زي ما قال دانيال في اصحاح 12 والآية 2: كثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار للإزراء الأبدي. والفاهمون يضيئون قضياء الجلد، والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور. سيد المسيح قال تأتي ساعة يسمع فيها كل الذين في القبور صوته، فيخرج الذين فعلوا الصالحات فعلوا إلى قيامة الحياة، والذين فعلوا السيئات إلى قيامة الدينونة. لابد يكون المحاكمة في الآخر على حسب الأعمال. وآخر حاجة بقى في سفر الرؤيا إصحاح 21 يقول: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد. وبعدين يقول: سمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هوذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. كل ده هناخده لما يكون لنا الرحمة والأعمال الصالحة وخدمة الآخرين. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.